بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية. ومن ذلك هذه المحاضرة التي هي بعنوان من وصايا العلماء. ومن وصايا العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام وصايا عامة للمسلمين ووصايا خاصة لطلبة العلم الشرعي. والله عز وجل رفع أهل الإيمان الذين أوتوا العلم درجات، وذلك لأن شرف العلم أرفع من شرف الحسب والنسب. ولذلك لم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء إلا منه، فقال الله عز وجل مخاطبا إياه: وقل ربي زدني علما. فالعلم شرف أناس وضعاء، وبالجهل وضع أناس شرفاء. فهذه المحاضرة فيها نبذ من وصايا سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام تتعلق بالعلم، وصايا تتعلق بالعلم وبالتعليم، فيها فوائد كثيرة، وصايا من العلماء للمسلمين عامة ولطلاب العلم خاصة، في حثهم على طلب العلم والصبر على ذلك ومجاهدة النفوس في سبيل التزود من العلم. ومن خلال هذه الوصايا تظهر لنا همم عالية، عزائم نافذة من صبر أهل العلم، وكيف تهذبت نفوسهم في سبيل التحصيل العلمي حتى أصبحوا علماء يقتدى بهم بإذن الله تعالى في ظلمات الفتن والشرور. إن من نعمة الله تعالى على بعض المسلمين حرصهم على العلم سماعا وقراءة، يعرف ذلك من أسئلة الناس عامة، من تحسر أكثرهم على عدم حضورهم حلقات العلم وعدم تعلمهم لوصايا العلماء. هذه المشاعر من كثير من المسلمين هي عاجل بشرى لهم، فعسى الله عز وجل أن ينفع بهذه الوصايا التي ننقلها من كتب أهل العلم لنتعلم منها الأدب والأخلاق والتعامل مع العلم ومع العلماء. فمن هذه الوصايا، وهذه الوصايا قد تكون في أكثر من محاضرة، فهذه المحاضرة الأولى. الوصية الأولى هي وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يوصي المسلمين بالترويح عن قلوبهم في طلب العلم فيقول رضي الله عنه: روحوا القلوب وابتغوا لها طرف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. وهذا الأثر في كتاب أدب الإملاء والاستعلاء الصفحة 69، أثر فيه وصية ونصيحة: روحوا القلوب وابتغوا لها طرف الحكمة. يعني المسلم ينوع في العلم، مرة يتعلم من لسان العرب، ومرة من الفقه، ومرة من شعر الحكمة، ومرة من الآداب والأخلاق، ومن قصص الأنبياء والصالحين، وهكذا حتى لا تمل هذه القلوب. هذه وصية مهمة يحتاجها كل مسلم، فلا بد من العناية بهذه القلوب وهذه النفوس حتى لا تمل. فهذه وصية مهمة. قال الإمام الآجري رحمه الله أيضا يذكر لنا بعض صفات من يتعلم ويحضر مجالس العلم ويسمع المحاضرات من كلام العلم، من كلام أهل العلم. يذكر بعض الصفات لطالب العلم. قال: فمن قال رحمه الله: فمن صفته لإرادته في طلب العلم أن يعلم أن الله عز وجل فرض عليه عبادته، والعبادة لا تكون إلا بالعلم، وعلم أن العلم فريضة عليه، وعلم أن المؤمن لا يحسن به الجهل، فطلب العلم لينفي عن نفسه الجهل وليعبد الله كما أمره، ليس كما تهوى نفسه. فكان هذا مراده في السعي في طلب العلم، معتقدا للإخلاص في سعيه، لا يرى لنفسه الفضل في سعيه، بل يرى لله عز وجل الفضل عليه، إذ وفقه لطلب علم ما يعبده به من أداء فرائضه واجتناب محارمه. هذه وصية ونصيحة لهذا الإمام، يوصي بالإخلاص في طلب العلم، في سعي المسلم لطلب العلم، أن يخلص في طلبه للعلم، وأن يريد بطلبه نفي الجهل عن نفسه، وحتى يعبد الله عز وجل كما أمره. فالعبادة لا تكون إلا بالعلم. هذه وصية مهمة، فعلى كل مسلم أن يطلب العلم ويسأل العلماء كيف يتعبد الله عز وجل، كيف تكون عبادته صحيحة كاملة، فيتعلم ما ينفعه من العلم ليعبد الله عز وجل على بصيرة. أيضا من وصايا العلماء يقول الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه اقتضاء العلم العمل في أوله، يقول: ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه. وصية مهمة جدا للخطيب البغدادي رحمه الله. ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه، وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا، وقيل: العلم والد والعمل مولود، والعلم مع العمل، والرواية مع الدراية، فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما، وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته. هاي وصية مهمة، هذه وصية مهمة يحتاجها المسلم، إخلاص النية في طلب العلم، إجهاد النفس، بذل الجهد في العمل بالعلم، هذه وصية بالعمل بالعلم. وكذلك يقول معروف الكرخي رحمه الله: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل، إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العمل. هذا مهمة جدا. من هذا الإمام رحمه الله ذكر هذا الأثر خطيب البغدادي في كتاب اقتضاء العلم العمل. وسئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن رجل يكتب الحديث فيكثر، قال: ينبغي أن يكثر العمل به على قدر زيادته في الطلب. ثم قال: سبيل العلم مثل سبيل المال، إن المال إذا زاد زادت زكاته، زادت زكاته. إذن يشير رحمه الله في هذه الوصية التي أيضا ذكرها الخطيب في كتاب اقتضاء العلم العمل، يشير الإمام أحمد بن حنبل أنه ينبغي العمل بالعلم، والعمل بالعلم سبب لزيادة العلم، زيادة بالعلم، كما أن المال إذا زاد زادت زكاته. فزكاة العلم العمل والتعليم والدعوة، دعوة الناس وتعليمهم. فهذه أيضا وصية من الإمام رحمه الله تعالى. وصية أخرى أيضا من وصايا العلماء، قال الحافظ ابن حزم رحمه الله: لو لم يكن من فضل العلم إلا أن الجهال يهابونك ويجلونك، وأن العلماء يحبونك ويكرمونك، لكان ذلك سببا إلى وجوب طلبه، فكيف بسائر فضائله في الدنيا والآخرة؟ ولو لم يكن من نقص الجهل إلا أن صاحبه يحسد العلماء ويغبط نظراءه من الجهال، لكان ذلك سببا إلى وجوب الفرار عنه، فرار عن الجهل، فكيف بسائر رذائله في الدنيا والآخرة؟ رذائل الجهل كثيرة جدا. كلام الإمام الحافظ بن حزم في كتابه الأخلاق والسير في مدوات النفوس في صفحة 21، يشير رحمه الله في هذه الوصية إلى فضل العلم، وكلما تعلم المسلم العلم الشرعي هابه الجهال، هابه الجهال وأجلوه، وأحبه العلماء وأكرموه. هذا من فضل العلم الشرعي، كأنه يوصي بالعلم الشرعي والإخلاص والمواظبة على العلم الشرعي. وأيضا يشير إلى آثار الجهل، وأنه يجب الفرار من الجهل لرذائله الكثيرة في الدنيا والآخرة. أيضا وصية أخرى يقول: الحافظ ابن رجب رحمه الله: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل، ومن وقف على هذا وأخرس القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به وهي خشية الله، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود وغيره: كفى بخشية الله علما وكفى بالاقترار بالله جهلا. وقال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية. انتهى كلام الحافظ ابن رجب في كتابه فضل علم السلف على الخلف. فيشير رحمه الله في هذه الوصية إلى العلم النافع من جميع العلوم التي في هذه الدنيا. يقول: العلم النافع ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم. إذا الرجوع إلى فهم سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام في فهم نصوص الكتاب والسنة، هذا هو العلم النافع، هذا هو العلم النافع. أيضا وصية أخرى أيضا للحافظ ابن رجب رحمه الله، يقول: إذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع، فمتى كان العلم نافعا ووقر في القلب فقد خشع القلب لله وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما. ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وشبعت به، فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا، وكل ما هو فان لا يبقى من المال والجاه وفضول العيش الذي ينقص به حظ صاحبه عند الله من نعيم الآخرة وإن كان كريما على الله، كما قال ذلك ابن عمر وغيره من السلف وروي مرفوعا. انتهى كلام الحافظ ابن رجب في كتابه فضل علم السلف على الخلف. فيشير رحمه الله أن هذا العلم إذا أثمر خشية الله عز وجل هو العلم النافع، فإذا خشع القلب لله قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وأوجب لها القناعة والزهد في هذه الدنيا. وصية مهمة نحتاجها جميعا، يحتاجها كل مسلم. أيضا من وصايا العلماء يقول الإمام مالك رحمه الله لفتى من قريش: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. هذه وصية نافعة من هذا الإمام لهذا التلميذ الذي يدرس عنده: تعلم العلم قبل أن تتعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. إذن لابد من الأدب في طلب العلم، لابد من الأدب في هذه الدنيا. وهذا الأثر عن الإمام ذكره أبو نعيم رحمه الله في حلية الأولياء في المجلد السادس عن الإمام، وقال يوسف بن الحسين رحمه الله: بالأدب تفهم العلم. أيضا ذكره الخطيب البغدادي في كتاب اقتضاء العلم العمل، وهكذا أيضا يقول الليث بن سعد الإمام لما أشرف على أصحاب الحديث فرأى منهم شيئا فقال: ما هذا؟ أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. هذا الأثر عن الليث رحمه الله ذكره الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث 122. هذه آثار ثلاثة وصايا من هؤلاء الأئمة في العناية بالأدب، الأدب، أدب الإسلام، أدب التعامل مع الناس، أدب التعامل مع العلماء ومع طلبة العلم. فالأدب يحتاجه كل مسلم قبل العلم، هذه وصية الإمام مالك: تعلموا الأدب، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. والأدب تفهم العلوم، بغير أدب لا يفهم ولا ينجح طالب العلم من يتعلم على العلماء، لابد من العناية بالأدب والتحلي بأداب الإسلام. أيضا وصية أخرى من وصايا أهل العلم التي تتعلق بأثر المعصية على العلم، وأن من آثار المعاصي نسيان العلم، فمن تعلم العلم لكنه مصر على معصية الله عز وجل فقد يعاقب بنسيان العلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه للخطيئة يعملها، للخطيئة يعملها. أبو نعيم ذكر هذا الأثر في كتابه حلية الأولياء في المجلد الأول، قول ابن مسعود: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه للخطيئة يعملها. فالذنوب سبب لفقدان هذه النعمة، نعمة العلم. وقال وكيع رحمه الله: استعينوا على الحفظ بترك المعصية، استعينوا على الحفظ بترك المعصية، فالمعصية لها أثر على حفظ العلم. وهذا الأثر عن وكيع رحمه الله ذكره ابن حبان في كتاب روضة العقلاء في المجلد الأول. وقال الإمام مالك للشافعي رحمه الله في أول ما لقيه، أول ما لقي الإمام مالك تلميذه الشافعي رحمه الله، قال له: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية، إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. هذا الأثر ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين في المجلد الرابع. أثار وصايا عن سلفنا وعن أئمة الإسلام. وهكذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: من أحب أن يفتح الله له قلبه أو ينوره فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه وترك الذنوب واجتناب المعاصي، ويكون له فيما بينه وبين الله خبيئة من عمل، فإنه إذا فعل ذلك فتح الله عليه من العلم ما يشغله عن غيره، وإن في الموت لأكثر الشغل، وإن في الموت لأكثر الشغل. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله، ذكره البيهقي في كتاب مناقب الشافعي في المجلد الثاني. وصية: من أحب أن يفتح الله له قلبه أو ينوره فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه وترك الذنوب واجتناب المعاصي. وهكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في وصية مهمة أيضا تتعلق بهذا الأمر، أنه على المسلم وعلى طالب العلم ترك المعاصي، توبة إلى الله عز وجل لينور الله عز وجل قلبه. يقول شيخ الإسلام: والله سبحانه جعل مما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى والعلم النافع، كقوله: وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم، بل طبع الله عليها بكفرهم، بسبب كفرهم طبع الله على قلوبهم. هذه عقوبة المعصية. وقال عز وجل: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم، في الآية الثانية. الآية الأولى في سورة النساء 155: بل طبع الله عليها بكفرهم. والآية الثانية في سورة البقرة 88: بل لعنهم الله بكفرهم، بسبب كفرهم لعنهم الله. وأعظم الذنوب الكفر والشرك بالله عز وجل، فلعنهم الله وطبع على قلوبهم بسبب هذه المعصية الكبيرة. ثم يقول شيخ الإسلام، يذكر هذه الآيات، يقول: وقال تعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، في سورة الأنعام. وقال عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذه آيات ذكرها شيخ الإسلام في بيان أن الله عز وجل يعاقب الناس على الذنوب بسلب الهدى والعلم النافع ونسيان العلم. هذا الأثر عن شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد 14 152. إذن هذه نقول من كلام أهل العلم وعن سلفنا الصالح وأئمة الإسلام في الوصية بترك المعاصي لمن أراد أن يتعلم. أيضا من وصايا العلماء وصية الإمام مالك رحمه الله، قال رحمه الله كما ينقل عنه الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية في علم الرواية، يقول: قال الإمام مالك رحمه الله: لا يؤخذ العلم من أربعات ويؤخذ من سوى ذلك، لا يؤخذ من سفيه، ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يتهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث. هذه وصية مهمة جدا من الإمام، ويحذر من أخذ العلم الشرعي من أربعة. قال: لا يؤخذ من سفيه، سفيه الذي لا يحسن التصرف، الذي لا يزن الأمور، لا يؤخذ من سفيه. الثاني قال: ولا يؤخذ من صاحب هوى، صاحب بدعة، من أهل البدع والأهواء الذين يدعون إلى بدعهم. قال: ولا من كذاب يكذب في حديث الناس، هذا الرابع، يكذب في حديث الناس، هذا لا يؤخذ عنه العلم. والرابع قال: ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث، يعني كان سيء الحفظ، يزيد وينقص في رواياته، فهذا لا يؤخذ عنه العلم، ينسى كثيرا، أخطاؤه فاحشة في الرواية وفي العلم وفي النقل، يخلط في الأمور، هذا لا يؤخذ عنه العلم. ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث. هذه وصية مهمة جامعة لهذا الإمام الذي يبين وينهى عن أخذ العلم الشرعي من هؤلاء الأربعة: السفيه وصاحب البدعة والكذاب في حديث الناس، وأيضا الشيخ الذي لا يعرف ما يحدث، يزيد وينقص في رواياته، لا يتقن ما ينقل من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل العلم، هذا لا يؤخذ عنه العلم. هذه وصية مهمة للإمام. أيضا من وصايا العلماء أيضا العلم، العمل بالعلم كما مر معنا. يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: سمعت سفيان يقول: ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا عملت به ولو مرة. العمل بالعلم، ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد السابع. وقال الإمام أحمد: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. هذا كلام الإمام أحمد، نقله الذهبي أيضا في سير أعلام النبلاء في المجلد الحادي عشر. وهكذا يقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله: لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة في مقادير في العلم، وكان أنفعهم لي في صحبته العامل منهم بعلمه، وإن كان غيره أعلم منه. هذا كلام ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر. إذن هذه آثار في عن سلفنا الصالح بالعمل بالعلم، بالعمل بالعلم. نختم هذه المحاضرة بوصية جامعة أيضا للحافظ ابن القيم رحمه الله، من وصايا الحافظ ابن القيم رحمه الله وصيتان نختم بها هذه المحاضرة. يقول ابن القيم رحمه الله: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما ساقا الإسلام وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد، ويمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية، ويقطع مادته اتباع الهوى وإثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. هذه وصية نافعة من الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين في المجلد الأول. يوصي الناس من المسلمين ومن طلبة العلم بصحة الفهم وحسن القصد، هاتان نعمتان من أكبر نعم الله عز وجل على المسلم. الوصية أيضا الأخرى لابن القيم رحمه الله يقول: إن العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما، فالعلم يزيد الشريف شرفا ويرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك، كما ثبت في الصحيح من حديث الزهري عن أبي الطفيل أن نافع ابن عبد الحارث أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنهم بعسفان، وكان عمر استعمله على أهل مكة، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة. فقال: من ابن أبزة؟ فقال: رجل من موالينا. فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، ويضع به آخرين. هذا الأثر عن ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة في المجلد الأول. ينقل رحمه الله ويوصي بالعلم والحرص على العلم الشرعي، ويبين فضائل العلم الشرعي بأنه يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يرفعنا وإياكم في الدنيا والآخرة، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.